أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 312. إذا صلى الصبي المميز على الميت أجزأت صلاته عن صلاة البالغين. لا إشكال في أن الصبي المميز عباداته مشروعة فتقع صحيحة وليست تمرينية، وإذا وقعت عباداته صحيحة فتجزي حينئذ عن فتجزي فيما إذا صلى على الميت، ولا حاجة إلى أن يعيد الصلاة البالغ عليها. وإن كان الأحوط استحبابا أن يصلي عليه البالغ لما ذهب إليه جملة من الفقهاء من أن الصلاة على الميت إذا كانت من الصبي فهي لا تجزي عن صلاة البالغين، فيلزم على البالغين أن يعيدوا الصلاة على الميت وصلاة الصبي كالعدم، وتمسكوا لذلك بإطلاقات الأدلة التي أمرت بالصلاة على الميت، أن تلك الأدلة هي مطلقة بمعنى أن التكليف موجه إلى البالغ سواء صلى الصبي أو لم يصلي. وإذا الإطلاقات لم تتم فيمكن التمسك بقاعدة الاشتغال، فإن البالغين قد اشتغلت ذمتهم بالصلاة على الميت، فإذا صلى الصبي فيشك في فراغ الذمة، ومقتضى الاشتغال هو بقاء شغل الذمة، ولا يحرز الفراغ من ذلك الشغل اليقيني إلا بأن يأتي البالغ بالصلاة على الميت. وكل الدليلين قابل للنقاش، سواء كان المدرك هو الإطلاق فإنه لا ثبوت لمثل تلك الإطلاقات، أو كان المدرك هو قاعدة الاشتغال فأيضا يناقش، وأن المورد ليس من موارد الاشتغال، فعليه لا دليل على أنه يلزم إعادة الصلاة ما دام صلاة البالغ الصلاة الصبي المميز هي مشروعة فتقع صحيحة وتجزي عن البالغين. ولكن يبقى الاحتياط في محله، الاحتياط الاستحبابي بأن يعيد البالغ الصلاة على الميت. لذا يقول إذا صلى الصبي المميز على الميت أجزأت صلاته عن صلاة البالغين، وإن كان الأحوط استحبابا أن يصلي عليه البالغ، يعني البالغ يعيد الصلاة ولا يكتفي بصلاة الصبي المميز. مسألة 313. إذا كان الولي للميت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة. إذا كان الولي هو امرأة فيجوز لها أن تباشر هي الصلاة على الميت، وذلك تمسكا بإطلاقات الأخبار الدالة على أن الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه، فلم تشترط هذه الأخبار المماثلة بين الميت وبين الذي يصلي عليه، مضافا إلى ما ورد في صحيحة زرارة حيث دلت على جواز أن تصلي أن تأم المرأة النساء في الصلاة على الميت، حيث جاء فيها قلت المرأة تأم النساء، قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها. فدلت هذه الصحيحة على أن المرأة يجوز لها أن تأم النساء، يعني أن تصلي على الميت. فإذا لا إشكال في أن المرأة يجوز لها أن تصلي على الميت، ويجوز لها إذا كانت هي الولي يجوز لها أن تأذن لغيرها بالصلاة، وهذا واضح لأنه سواء بني على أنها تصح منها الصلاة أو لا تصح، بالنتيجة يجوز لها أن تأذن لغيرها بلا إشكال. والأذن لغيرها بالصلاة عليه ذكرا كان أم أنثى هذا الميت؟ قلنا لأنه لا يوجد دليل يشترط المماثلة بين الميت وبين الذي يصلي عليه، بخلافه الدليل دل فقط هنالك في التغسيل يشترط المماثلة، في غير ذلك لا يوجد دليل يشترط المماثلة. مسألة 314: لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم. الإمام لا يتحمل شيء في هذه الصلاة، بل المأموم يأتي بجميع التكبيرات ويأتي بالأدعية، باعتبار أن التحمل في الصلاة إنما هو في قراءة الفاتحة والسورة، وهذه الصلاة قلنا ليس فيها فاتحة وليس فيها سورة، لأن الفاتحة والسورة مختصان بالصلاة الحقيقية، ولم يقم دليل على التحمل في غير ذلك. الذي دل عليه الدليل هو أن الإمام في صلاة الجماعة يتحمل السورة ويتحمل الفاتحة فقط عن المأموم، وحيث هنا لا يوجد سورة ولا يوجد فاتحة فلا معنى للتحمل، فبالتالي الإمام يأتي بالتكبيرات والأدعية، والمأموم كذلك يأتي بالتكبيرات ويأتي بالأدعية، ولا يتحمل الإمام شيئا في صلاة الأموات عن المأموم. مسألة 315: يجوز أن تأم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها. مما لا إشكال فيه في مسألة في قضية إمامة المرأة، مشروعية صلاة المرأة وإمامتها لجماعة النساء، فالمرأة يجوز أن تكون إماما للنساء في صلاة الأموات للصحيحة التي تقدمت، حيث قال إلا في صلاة الأموات، فإن الإمام جوز للمرأة أن تأم النساء وتصلي على الميت، حيث ورد فيها هكذا في صحيح الزرار: إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن. ما مبين أنها تصلي ولكن تقف في صف النساء ولا تتقدم على النساء إذا لم يكن أحد أولى منها. أما إذا كان أحد أولى منها بأن كان هو الولي مثلا أو كان هو الأكبر، فهنا الذكر يكون هو الأولى من المرأة وهو الأولى بالصلاة على الميت. قال: يجوز أن تأم المرأة جماعة النساء إذا لم يكن أحد أولى منها، والأحوط لزوما حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن. قلنا أن مشروعية إمامة المرأة للنساء هذا لا إشكال فيه، لم يقع محلا للكلام، أن المرأة يجوز أن تكون إماما لجماعة النساء، وإنما الكلام وقع بين الأعلام في كيفية صلاة المرأة، هل المرأة يلزم أن تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن، بحيث لو تقدمت بطلت جماعتها، أم لا يجوز لها أن تتقدم ولكن يستحب أن تقف في وسطهن، أو يكره أن تتقدم عليهن لما ورد في بعض الروايات من أنها لا تتقدم، فيحمل النهي على الكراهة، أو الأمر يحمل على الاستحباب كما ورد في هذه الصحيحة. قال الإمام: تقوم وسطهن. فهنا أمر، صيغة مضارع لكن يراد منها الأمر، فيحمل الأمر على الاستحباب بأن تقف في وسطهن يستحب، ويحمل النهي عن التقدم يحمل على الكراهة، يعني يجوز لها أن تتقدم ولكن يكره لها ذلك فتقف في الوسط. أيهما هو الصحيح؟ المشهور بين الفقهاء هو الثاني، يعني المرأة يجوز لها أن تتقدم على النساء ولكن يستحب أن تقف في وسطهن، أو يكره لها أن تتقدم. واضح؟ وحملوا هذه الروايات الآمرة التي قالت تقوموا في وسطهن، قالوا نحمل الأمر على الاستحباب، والروايات التي نهت عن التقدم قالوا نحمل النهي على الكراهة. فأفتى مشهور العلماء بجواز التقدم، إما بعضهم قال على كراهة أو بعضهم قال يستحب أن تقف في وسط الصف، هكذا ذهب الفقهاء. وهذا الحمل ذكروا له وجوه متعددة، الحمل على الاستحباب أو الحمل على الكراهة، وتلك الوجوه كلها قابلة للنقاش. وعليه فمقتضى ما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة الآمرة بالوقوف في وسط الصف، حيث قال الإمام تقوموا وسطهن في الصف، هذا أمر، مقتضى هذا الأمر وظاهر الأمر هو الوجوب، فأنها لا تتقدم على النساء، لا أقل من باب الاحتياط، مقتضى الاحتياط هو العمل بالأمر الوارد في هذه الصحيحة. ومن هنا احتاط سماحة السيد، احتاط لزوما بالوقوف في وسط الصف ولا تتقدم المرأة على جماعة النساء، لذا يقول والأحوط لزوما حينئذ أن تقوم، يعني حينما تؤم جماعة النساء أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن. مسألة 316، ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم للصلاة على الميت آدابا، وقلنا مرارا وتكرارا أن هذا التعبير ذكر الفقهاء لكي يخرج سماحة السيد عن عهدة الإفتاء بالاستحباب أو الكراهة التي ذكرها الفقهاء، حيث أن جملة من هذه الآداب المستحبات والمكروهات هي لم يقم دليل ناهض عليها، ولم يبني سماحة السيد على قاعدة التسامح في أدلة السنن، وبالتالي لا يوجد مدرك للاستحباب ولا يوجد مدرك لإثبات الكراهة، فمن هنا يؤتى بهذه الآداب برجاء المطلوبية. لذلك يقول قد ذكر الفقهاء، هذا التعبير يشير فيه إلى أنك أيها المكلف إذا أردت أن تأتي بهذه الآداب فتأتي بها برجاء المطلوبية. قال منها أن يكون المصلي على طهارة، لما ذكرنا من أن الطهارة هي ليست معتبرة في الصلاة على الأموات، لأنها لا طهارة من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، لأن هذه ليست بصلاة حقيقية، والدليل دل على اعتبار الطهارة في الصلاة الحقيقية. ويجوز التيمم حتى مع وجدان الماء، ولكن في خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل على الأحوط لزوما. الفقهاء ذكروا من موارد جواز التيمم هو التيمم للصلاة على الميت، فإذا شخص ما متوضي يتيمم بدلا عن الوضوء ويصلي، وإذا كان مجرم مثلا فيتيمم بدلا عن غسل الجنابة ويصلي على الميت. هكذا ذكر الفقهاء لوجود رواية. هذه الرواية بل هكذا ورد فيها عن سئل أبو عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها. قال يعني الإمام صلوات الله عليه يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي. فالإمام جوز التيمم رغم وجود الماء، يتيمم ويصلي. ومن هنا الفقهاء ذهبوا إلى جواز التيمم، قال ويجوز التيمم حتى مع وجدان الماء. لكن سمعت السيد يقيد هذا الحكم بصورة ما إذا خاف فوت الصلاة، فإذا خاف فوت الصلاة جاز له أن يتيمم ويصلي، أما إذا لم يخف فوت الصلاة فلا يشرع له التيمم، إما أن يصلي بلا تيمم أو يتوضأ أو يغتسل ويصلي. واضح؟ طيب لماذا قيد الحكم بهذه الصورة ما إذا خاف فوت الصلاة؟ لعل السبب في ذلك هو مورد الرواية، فإن الرواية هكذا وردت، قال عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها. هذا القيد ورد في الرواية، وهذا القيد وإن كان قد ورد في عن السائل، السائل هكذا قيد. طبعا هذا لا قيمة له، القيود التي ترد في كلام السائل هذه لا قيمة لها، إنما القيمة للقيد الذي يرد في كلام الإمام، الذي يؤخذ في كلام الإمام. وكون هذا هو مورد الرواية هم لا قيمة له، لأن المورد لا يخصص الوارد. طيب كيف سمح السيد عمل بهذا القيد؟ لعل الوجه هو أن هذا القيد وإن كان قد ورد في كلام السائل ولا يعتمد عليه، ولكن حيث أن التيمم مع وجود الماء هو على خلاف مقتضى القاعدة، فإن التيمم يشرع في موارد، واحد منها إذا لم يكن هنالك ماء، مع عدم وجود الماء، أما مع وجود الماء لا معنى للتيمم. من هنا قيل أنه إذا حضر الماء بطل التيمم، ماء موجود، فإذا التيمم مع وجود الماء على خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو مورد الرواية وهو ما إذا خاف فوت الصلاة، هذا هو القدر المتيقن. أما إذا لم يخف فوت الصلاة أيضا يتيمم، هذا يحتاج إلى دليل. واضح؟ فعليه لأقل مقتضى الاحتياط هو هذا، أن يقتصر على مورد الرواية. من هنا سماحة السيد احتاط بأن التيمم إنما يشرع في هذه الحالة، فيتيمم مع وجود الماء بشرط أن يخاف فوت الصلاة، إذا راح توضأ أو كان مجنب مثلا أو المرأة حائض وأرادوا الاغتسال يفوت عليهم، تفوت عليهم الصلاة، فهنا يشرع التيمم. واضح؟ فإذا إذا لم يخف فوت الصلاة فإما أن يصلي بلا تيمم وهو محدث، سواء محدث بالأصغر أو بالأكبر حتى المجنب، أو يروح يغتسل أو يتوضأ ويصلي. واضح؟ ولا يشرع له التيمم، لأن التيمم شرع في هذه الصورة وهي صورة خوف فوت الصلاة. لذا يقول ولكن في خصوصي ما إذا خاف فوت الصلاة. هسه واحد يقول يعني يصلي مجنب وما يتيمم، خو يتيمم حتى إذا لم يخف فوت الصلاة، قلنا إذا لم يخف فوت الصلاة فإما أن يصلي مجنب من غير تيمم أو شو يسوي، يروح يغتسل، خو ما يدي يغتسل يصلي مجنب، خو ليش يصلي مجنب، ليش ما يتيمم؟ يقول هذا التيمم هذا التشريع، التيمم إنما يشرع في موارد خاصة. فإذا صار بنا أن يأتي بهذا التيمم وهو قادر على الغسل فهذا شو راح يصير؟ يصير تشريع محرم. نعم تقول خوي يصلي مجنب، وشون يصلي مجنب؟ يقول لك ماكو دليل على أنه لازم يغتسل، فإذا صلى مجنب ما راح يكون مشرع، لكن إذا تيمم في مورد لا يخاف فوت الصلاة هذا شو راح يصير؟ هيصير تشريع محرم. فعليه إما أن يصلي وهو مجنب أو يروح يغتسل ويصلي فيما إذا لم يخف فوت الصلاة. قال ويجوز التيمم حتى مع وجدان الماء، ولكن في خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ واغتسل على الأحوط لزوما. ومنها من الآداب رفع اليدين عند التكبير، ومنها أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية، ومنها اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع، ومنها أن يقف هذه قلنا بعضها بها روايات ضعيفة وبعضها ذكره الفقهاء، ومنها أن يقف المأموم خلف الإمام لا إلى جانبه وإن كان واحدا. نعدنا في صلاة الجماعة إذا كان المأموم واحد فيستحب أن يقف إلى جانب الإمام عن يمينه، هنا لا لم يثبت مثل هذا الاستحباب، بل لعل الاستحباب بالعكس وهو أن يقف خلف الإمام إذا حتى وإن كان واحدا. ومنها الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين، أن يكثر من الأدعية عندما يصل إلى فقرة الدعاء للميت وفقرة الدعاء للمؤمنين يجتهد بالدعاء لهم. ومنها أن يقول قبل الصلاة الصلاة ثلاث مرات، يقول الصلاة 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 ثلاث مرات يرددها. الفصل السابع التشريع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.